اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام في سمات تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة، بعضا مما ذكره القرآن الكريم، منه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومنه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنه قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واليوم نقرأ آيتين في كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخطاب الأول توجه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا توجه الخطاب بلفظ النبي دون أن يضيف إليه فهو ينصرف إلى الفرد الكامل من الأنبياء إلى أكمل الكمل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما قال الله له في آية من الآيات: يا محمد، أبدا، إنما كان يقول: يا موسى، يا زكريا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاطبه بلفظ النبي في الخطاب: يا أيها النبي. والنبوة يا إخوتي هي العلم بالله، ولذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يحدث عن الرسول غير حينما يحدث عن النبي، فإذا حدث عن الرسول فهو يريد بذلك شخصية مبلغة للأحكام، مفسرة للشريعة، حاكمة في معاملات الناس. لكنه إذا تحدث عن النبي فإنه يتحدث عن العالم بالله، يتحدث عن قرب واصطفاء واجتباء. هذه ملاحظة لابد أن نتنبه إليها. لذلك عندما توهم بعض الأصحاب أن لفظ النبي مرادف للفظ الرسول، نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فصحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا اختصر الوصف الأعظم الذي هو وصف النبي، حيث النبوة يكون فيها وحي، فقد يكون مع ذلك أمر بالتبليغ فيكون نبيا رسولا، وقد لا يكون هناك أمر بالتبليغ فيكون نبيا. لكن الأنبياء كثر، أما أعظم الأنبياء رتبة ودرجة بل أعظم الخلق فإنما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهو يبرز هذه الشخصية العالمة بالله، أول شرط في الدعوة إلى الله. الدعوة نوعان: دعوة إلى سبيل الله ودعوة إلى الله. قال تعالى: ادعو إلى ربك، وقال: ادعو إلى سبيل ربك. فلا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. فالدعوة إلى الطريق غير الدعوة إلى الغاية. الدعوة إلى الطريق، الطريق الذي يوصلك إلى الله، أما الدعوة إلى الغاية فهي الدعوة إلى الله. الله سبحانه هو غاية طريقنا. لذلك ورد في القرآن الكريم هذان اللفظان: في سبيل الله، هذه يعني في طريق يوصل إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك، أي ادعو إلى الوسائل المقربة وما يزال عبدي يتقرب إليه، هذا طريق. إذن هذه الدعوة إلى سبيل الله، والدعوة إلى الله التعريف بالله سبحانه وتعالى، التقريب. إذن قال: يا أيها النبي، وهو أولى في المناسبة لأنه في هذه الآية يقول وداعيا إلى الله، ولو قال وداعيا إلى سبيل الله لكان من المناسب أن يذكر الرسول، ومع أنه قال أرسلناك لكن الوصف الذي خاطبه به إنما هو وصف النبي، فقال يا أيها النبي. ثانيا: إنا أرسلناك. إذن فبعد أن وصفه بالوصف الأكمل، وصف الأعظم الذي هو وصف النبوة التي هي العلم بالله سبحانه وتعالى، وقضية النبوة ذكرت في القرآن في سورة اسمها سورة النبأ، وهذه بعض المفسرين صرف النبأ إلى اليوم الآخر، وبعضهم صرف النبأ إلى التصديق بيوم القيامة إلى آخر ما هنالك. لكن الأقرب أننا حينما نتحدث عن النبوة فلا بد أن نتذكر أن النبوة تقتضي منبئا ومنبأ ونبأ. فالنبأ هو ما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم باطنه بالله سبحانه وبأحكامه. إذن العلم الذي هو اختصاص ببعض خلق الله وأحبائه النبوة، وهذا لا يكون إلا بوحي وباختصاص واجتباء كما تقدم. يا أيها النبي إنا أرسلناك. فجاء بعد وصف النبي الوصف للرسالة وأسلوب الدعوة، فقال إنا أرسلناك. ولاحظ عندما يقول إنا أرسلناك، أولا هنا إنا لا تستعمل إلا إما للجمع وإما للتعظيم، وها هنا استعملت للتعظيم، حيث الله سبحانه وتعالى يدلنا على أن الموقف موقف تعظيم. فالمخاطب يخاطب بلغة التعظيم. لماذا؟ حتى إذا قرأنا هذا القرآن ندرك أن المرسل عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المرسل عظيما فلا بد أن تكون الرسالة عظيمة ولا بد أن يكون المرسل عظيما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه تعظيما سببيا مجازيا، وأما التعظيم الحقيقي فإنه لا ينصرف إلا إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، التعظيم المطلق لله سبحانه وتعالى. فقال إنا ليدلنا على أن المشهد هذا الذي نحن فيه إنما هو مشهد تعظيم، فنتنبه ونحن نسمع هذه الآية ونكون في حال التعظيم. إنا أرسلناك. ولاحظ عندما يقول الله سبحانه وتعالى أرسلناك، إذن ما قال أرسلتك، إنما قال أرسلناك، فأكد التعظيم وهو يتحدث عن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك، ثم أراد بعد ذلك أن يشرح السمات والصفات التي هي محققة في هذا المرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهي خمس صفات ينبغي لنا بسرعة في هذه العجالة أن نقف بشكل مجمل مع بعض معانيها. أما قوله تعالى شاهدا فإنها تقتضي الشهادة. لاحظ في القرآن الكريم قال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هنا الشهادة تنصرف إلى الرؤية، وكيف يمكن لك أن تشهد على ما لم ترى؟ كيف يمكن لك أن تشهد على ما لم تره؟ عندما نريد نحن أن نشهد أن الجنة حق، فأمامنا غيب، كيف نشهد أن الجنة حق؟ فأرسل الله سبحانه وتعالى منا من جنسنا، لكن ليس هو في الرتبة والاستعداد يتساوى معنا من حيث الجسمية والبشرية، من حيث إنه يتزوج وينجب الأولاد ويدخل إلى الأسواق فيشبه البشر من أمثاله في الشكل لا في المضمون، ولكنه في المعنى مختلف تماما، فهو أقرب المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فاختار الله من جنس البشري من اجتباه واصطفاه فأشهده، فرأى الجنة ورأى النار ورأى ربه. إيش بتريد؟ الرسل رآهم، الكتب رآهم، الجنة رآهم، اللوح والقلم كله رآه. إذن فنحن عندما نشهد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تحقق لدينا أن أصدق الصادقين من الخلق إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم. خزيمة من الأصحاب في إحدى المرات لما النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة من المعاملات كانت بينه وبين رجل يهودي خصومة، رسول الله يقول شيء وهذا اليهودي يقول شيئا آخر في قضية بيع وشراء، فقال اليهودي نريد شاهدا، فجاء خزيمة فشهد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. خزيمة لم يرى البيع والشراء لكنه قبل، ثم قال له كيف شهدت يا خزيمة؟ قال أنا أشهد بكلام ينبئك الله به، يأتيك به جبريل من السماء، ألا أشهد على معاملة بينك وبين أحد الخلق؟ أنا أصدقك فيما تنقله عن الله. فجعل رسول الله خصوصية لخزيمة من بين كل الأصحاب، وهي أن شهادته بشهادتين، فكان الوحيد من الأصحاب الذي شهادته تساوي شهادتين خزيمة، لأنه من خلال الإقرار، من خلال الدلائل التي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق شهد. طيب كيف يمكن أن نقرأ تبت يد أبي لهب وتب، ونقرأ فيها سيصلى نارا، وكان من الممكن أن يكذب أبو لهب القرآن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتنتهي قضية الإسلام إلى يوم القيامة. لكن انظر إلى هذا التحدي، أبو لهب أعدى أعداء رسول الله، ولكنه وهو يملك الوسيلة للتكذيب، لتكذيب رسول الله وتكذيب القرآن، والله يقول تبت يد أبي لهب، ورسول الله ينقل عن الله ويقول سيصلى نارا ذات لهب، لا يمكن أن يدخل في الإسلام، وأبو لهب يموت وهو مصر على الكفر. إيش هذه القضية؟ هذه قضية بتزلزل العقول، هذه قضية لا يمكن تفسيرها إلا أن محمدا رسول الله أبدا. لاحظوا قضية شهادة خزيمة بشهادتين هي أيضا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لما جمع القرآن، جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع القرآن، فكان يشترط لإثبات الآية في المصحف شاهدين من أصحاب رسول الله، فجمع المصحف كله إلا آية واحدة، كل المصحف جمع، وكان يأتي صحابيان فيشهدان أنها آية في هذا الموضع في المصحف فيثبتها عمر رضي الله عنه، وبقيت آية واحدة، هذه الآية الواحدة موجودة عند خزيمة، فجاء خزيمة فشهد ولم يكن غير خزيمة موجودا، فقبل عمر رضي الله عنه شهادته لأن شهادته كانت تعدل شهادتين. قانون يصدره الخليفة يقول لا أقبل إلا بشهادتين، ولما بقيت هذه الآية ولم يكن عند أحد منها خبر ومكتوب مثبت إلا خزيمة فشهد خزيمة، فكان عمر رضي الله عنه مثبتا لهذه الآية بسبب أن خزيمة شهادته بشهادتين. إذن هنا عندما نقف أمام قوله شاهدا، إذن نحن أمام مشاهد، فنحن مطمئنون عندما نرسل شخص من هذا المجلس نختاره، نعرف سيرته، نعرف أنه لا يعرف عليه كذب، فيقول خارج هذا المسجد يوجد كذا وكذا، ما أحد منا يشك، فالله سبحانه وتعالى اختار أصدق البشر واختاره بعد ذلك للرسالة، ثم صعد في الإسراء والمعراج فرأى السماوات ورأى الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى ورأى ورأى ورأى، وكشف له الحجاب وزج بالمصطفى في النور منفردا حتى رأى ربه والكيف مجهول. إذن شاهد ما بقي الحجة للإنسان وقد جاء مع هذا الكتاب شاهد رأى كل تفصيلاته. وفي مرة من المرات وقف صلى الله عليه وسلم وقال: سلوني أي سؤال بتسألوني أجيبكم عليه ما دمت أنا واقف في هذا الموقف. حتى قال أحد الأصحاب: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وكان مشهد شديد، ولامته أمه وقالت: أنت بتشك بيني وبين أبوك؟ كيف هذا المشهد الذي يعني تفعله؟ حتى أراد سيدنا عمر أن يغلق الباب فقال: رضينا، جس على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا رسول الله رسولا، نحن صدقنا يا رسول الله. فرسول الله عند ذلك سكن وسكت عن الكلام. إذن شاهدا، إذن فلم تكن نبوته فقط نبوة خبر، إنما كانت نبوة نظر. وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والرسل أعطوا كثيرا من رتب الشهادة، لكن أعظم شهادة لم تكن إلا لسيدنا محمد، لأنه خص برؤية ربه، وهذه طلبها الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، فلم تعطى إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أعظم شاهد، لأن شهادته لم تقتصر على شهادة اليوم الآخر ولا على شهادة الأنبياء، إنما كان فيها شهادته لمولاه. لذلك أحد العارفين قال: كان لموسى النظر، كان لموسى الخبر، لعلي آتيكم منها بخبر. كان لموسى الخبر وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم النظر. كان لموسى الخبر وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم الخبر النظر. إذن إنا أرسلناك شاهدا. إذن هنا نبي ذو علم بالله، أول وصف عندما وصفه بعدما أرسله قال شاهدا. ثم بعد ذلك لاحظوا أنه وصفه بوصفين، قدم أحدهما على الآخر مبشرا ونذيرا. وهذا فيه تعليم لأصحاب الحال. إذا رأيت في القرآن الكريم تقديما لترهيب على ترغيب فافهم أنها مناسبة، المناسبة في السورة تقتضي ذلك، لأن المخاطب يجب أن يرهب. لكنه عندما تحدث في هذه الآية وهو يذكر حال رسول الله، العلم بالله والشاهد والسراج المنير كما سيأتي في آخر الآية، فإنه قدم التبشير على الإنذار. وهكذا ينبغي أن نتأسى وأن نتعلم يا إخوتي، حيث الداعي إلى الله ينبغي أن يقدم الترهيب على ينبغي أن يقدم الترغيب على الترهيب. بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول للأصحاب: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا حديث في البخاري ومسلم. إذن مبشرا ونذيرا. طيب، تبشر الناس بأسماء الله الجمالية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فقدمها قبل أن يحكي عن عذابه وأنه شديد العقاب وأن عذابه العذاب الأليم، فبدأ بأسماء الجمال. إذن عندما تريد أن تدعو إلى الله، أولا ليكن ترغيبك بأسماء الجمال، المولى سبحانه وتعالى علمنا الجواب في السؤال من كرمه وفضله. يوم القيامة يقول للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعطى الجواب، فيقول له العبد: كرمك يا رب. سأله وأعطاه الجواب، قال: ما غرك بربك الكريم؟ مثل لما الأم بتقول لابنها: يا ابني ليش أنت طمع بأمك الحنونة كتير عليك؟ بيجاوب يقول له: لأنه حنونة كتير علي. وهكذا ليش أنت طمع بأمك اللي عم تدللك زيادة عن اللزوم؟ ولا لأنه عم تدلليني زيادة عن اللزوم؟ فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إذن عندما نريد أن نتعرف إلى حضرة مولانا وأن نبشر وأن ندعو بالتبشير، ندعو إلى أسماء الله تعالى الجمالية. فالله سبحانه وتعالى كما حكى سيدنا رسول الله: هو أرحم بعبده من الأم بولدها، هو أرحم بعبده من أم الفراخ بالفراخ. إذن عندما نقرأ أسماء الجمال وأسماء الجلال، أيها سابقة أسماء الجمال: رحمتي سبقت غضبي. إذا كان الاسم الجامع الله جامعا لأسماء الجلال والجمال، فهل يوصف الاسم الأعظم بالجلال ولا الجمال؟ يوصف بالجمال، لأن الأسماء الجمالية غالبة على الأسماء الجلالية، فلذلك الاسم الجامع يوصف بالجمال. وهكذا أولا، إذا عندما نتحدث عن المبشر، أول بشارة بأسماء الله الجمالية، وبعد ذلك البشارة بعفو الله ومغفرته: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. إذن نحبب بأسماء الله الجمالية. ثانيا، نحبب بنعمائه وفضله وكرمه وخلقه الذي فيه العفو والصفح والمغفرة والإحسان. ثالثا، نبشر بضيافته، حيث أعد لأحبابه ومن أطاعه جنة عرضها السماوات والأرض. طيب، مبشرا ونذيرا، الإنذار بأسماء الجلال. طيب، إن تخنت المولى غفر لك، عفى عنك، مرأ لك هي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، والحق يمهل لكن لا يهمل. الحق سبحانه وتعالى أعطاك فرصة، جعل ملك اليمين أميرا على ملك الشمال، بين الوقت والوقت، بين المغرب والعشاء، بين العصر والمغرب، ملك اليمين أمير على ملك الشمال. بده يكتب ملك الشمال بيقول له: انتظر، بل لعله يستغفر قبل أن يخرج الوقت. فإذا استغفر محيات، فلا تكتب. طيب، من هذه معاملته معك؟ ما واقف لك على الدأرة والنأرة، إنما جعل لك فسحة. إذن الإنذار لابد منه، لأن دولة ليس فيها ترهيب، الأصل أن الدولة ترعى المصالح، لكن لابد فيها من محكمة وسجن، لأنه إذا انعدم في الدولة وجود المحكمة والسجن يكثر الإجرام، وبالتالي لابد من الإنذار، لأن هذا الإنذار يتوجه إلى الجنس المجرم، الجنس الذي لا خلق له في أبناء جنسه، الإنسان الذي يتجاوز حدوده وما برجع وما بتأدب. والحق سبحانه بربي عبده أولا بإرسال بعض المنبهات: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من نبهن أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وعاشر مرة، فإذا كان ما بقي فيه خير أبدا، الحق ينزل فيه، ينزل فيه عقابا أو يرسل عليها حسبانا من السماء. ليش قال حسبانا؟ يعني حسابا، يعني هو يحاسب أو يرسل عليها حسبانا من السماء. حسبان معنى الحساب، يعني هو عقوبة وحساب عندما لم يبق فيه من الخير، فأراد أن يعيده بهذا الحسبان، فإن كان فيه أثر خير برجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هون انتبه، الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مهيئا لها، لا بد. لذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله بهواك، بأفكارك، بالذي يحلو لك، وين الإذن؟ الله سبحانه أذن لك أن تدعو بالقرآن، بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بما علمك، لكن تخترع اختراع فلا بد بهذه الدعوة إلى الله أن تكون مصيبة. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وما أكثر الذين يدلسون على الناس، وما أكثر الذين يزعمون أنهم يتحدثون في الإسلام ويتحدثون في الدين، وما جاءوا بحديثهم إلا بالتشويه لهذا الدين وبقلب ثوابت هذا الدين. والمؤامرات الآن التي تحاك على هذا الدين يستخدم لها ويستأجر كثير من الناس، وبصور قد تكون صور إسلامية. إذن وسراجا منيرا آخر وصف، ونحن في الصيف لا نحب أن نطيل لأن الدرس بعد العشاء، لا نحب أن نطيل عليكم كثيرا. السراج المنير يا إخوتي وصف يدل على إشراق الحال. إيش قال صاحب الحكم العطائية؟ قال تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيث وصل التنوير وصل التعبير. فإذا أردت أن تدعو إلى الله وأنت مجرد عن إشراق الحال، كيف سيستجيب لك الناس؟ الذي يخرج من الألسن لا يتجاوز الآذان، لكن عندما يخرج عن قلب مشرق بالحال النوراني يقع في القلوب. لهذا نبه بالوصف الأخير إلى تنوير الحال. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لما جئت إليه كنت ظلمانيا دنيويا، فوجدت قلبك مائلا إلى الآخرة، وجدت قلبك متوجها إلى الله، إذن سرى حاله فيك، سرى نوره، نور باطنه، إشراق روحه. وهذا الإشراق يكون بمعرفة، سببه معرفة الله، يكون سببه ذكر الله، حال الحضور. أما إذا كان جاهلا بالله، أما إذا كان غافلا، أما إذا كان مشتغلا بالأغيار، أما إذا كان مشتغلا بالأشياء، أما إذا كان باطنه ظلمانيا لأنه ليس فيه إلا الأشياء المخلوقة بعيد عن خالقها، فيكون هذا القلب مظلما يقول صاحب الحكم العطائية رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. تريد أن تتعرف إلى قلبك فيه صور الأكوان ولا لا؟ بسيطة، ادخل في الصلاة، ادخل في الصلاة تقول الله أكبر فأنت في حضرة الكبير. فلو أن قلبك متوجه إلى حضرة الكبير لا يمكن أن يأتي من صور الحقير والصغير والدني والدنيوي، لا يمكن أن يأتي شيء لأنك في حضرة الكبير. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. إذن الصلاة التي هي نور تكشف لك ما في قلبك، فإذا دخلت في الصلاة فكنت مستغرقا فيها في حضرة ربك فقلبك فارغ من الأشياء، وإذا دخلت إلى الصلاة وخرجت وقلبك مليء بالأشياء وأنت غافل عن حضرة الكبير، إذن ابحث عن مطبب يطبب قلبك. في قلب عضوي صنوبري تصير فيه أمراض بدنية، وفي قلب روحاني لطيف، وكما أن هناك متخصصين يطببون القلب البدني كذلك يوجد متخصصون يطببون القلب الروحاني. فاسلك معهم طريقا إلى الله، وانتبه إلى أن هذا الطريق خطير وأن هذا الطريق جاد ما هو لعب. فإن أنت وفقت في طريق القرب فتفرغ قلبك من الأغيار، فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار، عند ذلك لا يكون قلبك ظلمانيا بل يكون نورانيا، فتكون مقتديا بالسراج المنير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون ممن ينير بأحواله كما يدل بأقواله. هذه أوصاف. نكتفي في هذا اليوم المبارك بذكر هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله فيما يأتي نكمل من كتاب الله تبارك وتعالى أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمات دعوته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم خلقنا بأخلاق رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدبنا بآداب نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.